من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة، لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا، ليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد أن يكون القيام هذا الركن بعد تمام القراءة. إذن هذا القيام الذي هو ركن ليس من الضروري فيه أن يكون قياما بعد القراءة. ها؟ المهم أنه قيام قبل الركوع، أما أنه قيام بعد القراءة وقبل الركوع لا، ليس من الضروري. بل الصحيح أن القيام الذي هو لازم بعد القيام الذي يكون قبل الركوع بعده الركوع، هذا القيام متصل بالركوع. الصحيح أن اللازم فيه ليس استقلال هذا القيام عن القراءة. الآن الماتن قال هذا القيام لا يشترط فيه أن يكون سابق عليه القراءة. أيضا يمكن أن يقال هذا القيام ليس يشترط، الذي هو ركن قبل الركوع، ليس يشترط فيه أن يكون مستقلا عن القراءة ولو كان هو نفس قيام القراءة. افرض هو اشتباها وسط القراءة ركع القراءة عن قيام، أيضا يصح لأنه يصدق أنه ركوع عن قيام، يصدق. فالقيام الذي هو سابق على الركوع متصل بالركوع لا يشترط فيه أن يكون مستقل منفرد مندمج مسبوق بالقراءة غير مسبوق بالقراءة. هذه الأوصاف كلها ليست شرطا في القيام الركني قبل الركوع. المهم أن الركوع يصدر عن قيام. الركوع وهو خضوع، نصف خضوع نصف انحناء، يكون عن قيام. وهذا طبعا تصوير ان القيام هو الركني اعم من كون قيام منحاز عن القراءة او قيام الداخل في القراءة او اي غير صورة اخرى. حتى لو كان قيام تكبيرة الاحرام، افترض انسان سهى، شخص سهى لم يقرأ، كبر وركع من دون مكث بين التكبير والركوع، أيضا يصح منه الركوع. وسوف يكون القيام الذي قوم التكبير هو نفسه الذي قوم الركوع، لا مانع من ذلك. أيضا هذا المقدار لا مانع منه. القيام الذي هو ركني للركوع لا يشترط فيه انحيازه عن القراءة ولا عن تكبيرة الإحرام ولا سبق القراءة عليه، سواء قيام التكبير، قيام القراءة أو قيام آخر بين القراءة والركوع. كل هذه الصور والفروض مجزية عن ماذا؟ عن القيام الذي هو دخيل في الركوع. والوجه في ذلك على سيما على لعل على كلام المشهور شوي يستعصي تصوره، لان في قيام شرط للركوع، في قيام شرط للقراءه، في قيام شرط للتكبير مثلا، قد يقال هذه قطعات من الشرط مختلفه او شروط لمشروطات مختلفه، لكن بناء على ما ذكرناه من كون القيام صوره نوعيه للصلاه لا يشترط في الفصل النوعي يكون متعدد، هو شيء واحد يقوم كثيرين، يعني تصوره يصير اسهل. المساله السادسه، اذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا بين الجلستين مثلا، قام قيام زايد او بعد بين السجدتين يعني، او بعد السجدتين قبل التشهد او وسط التشهد، هذا كله قيام زائد. إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا، كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته سهوا لطعام. وكذا إذا زاد القيام حال القراءة، بأن زاد القراءة سهوا، زاد القيام حال القراءة، يعني إذا قرأ مثلا سورتين بعد الحمد وهذه زيادة، فزيادة في القيام هذا أيضا لا يوجب بطلان الصلاة، لأن القيام غير الركني لا يبطل الصلاة إذا زيد وأتي به سهوا. وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر. القيام الركني لا يمكن تصوير زيادته من دون تصوير زيادة ركن آخر غير القيام، يعني من دون تصوير زيادة ركن الركوع نفسه أو التكبير نفسه أو على ما يقوله الشيخ الطوسي وهو الصحيح القيام قبل السجود. فالقيام الركني لا يمكن فرض زيادته من دون فرض زيادة الأركان الأخرى. لماذا؟ لأنه المفروض أن القيام حال التكبير ركن، إذا لم يوجد التكبير يمكن تصوير قيام حال التكبير؟ ما يمكن، يزاد يعني. قيام مجرد ليس هو قيام حال التكبير، لو زاد قيام مجرد هذا لا يكون قياما ركنيا. كذلك القيام المتصل بالركوع. نوى الركوع ركوع آخر افترض وقام له مثلا ولكن لم يركع، فإذا لم يركع يسمى قيام متصل بالركوع؟ ما يسمى. حدث القيام المتصل بالركوع ومر القيام حال التكميل. إذا القيام قبل السجدة نوى قياما زائدا وسجودا سجدتين زائدتين لكن لم يأتي بالسجدتين، يمكن تصوير قيام قبل السجدتين؟ ما يمكن. إذن القيام الركني لا يمكن تصور زيادته من دون ماذا؟ من دون زيادة الركن الذي معه، ما يمكن تصويره إلا بزيادة الركن بعد. نعم. فالمبطل ما هو؟ الركن أو هو أو ركنين. شوف العبارة للماتن يقول: أما زيادة القيام الركني فغير متصور من دون زيادة ركن آخر، فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها التكبير يعني، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته يعني زيادة الركوع، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي، رجع وأتى بما نسي من القراءة طبعا، لكن هو قرأ بعض القراءة، رجع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع، رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته، صحت صلاته. لماذا؟ مع أن هذا قيام قبل الركوع، لم يتصف بهذا القيام بأنه قبل الركوع لأنه لم يقع الركوع بعده، لم يقع الركوع بعده، فلم يتصف هذا القيام بأنه قبل الركوع متصل بالركوع. هذا المقدار ليس ركوع، هذا المقدار ليس ركوع إلى أن يصل إلى الحد. الحد يعني أطراف أصابعك تصل لا أقل إلى بداية عين الركبة، هذا إلا إذا بلاستيك يعني، إذا بدأ بلاستيك يصير وإلا هذه العظام الصلبة دي ما يمزل. اي يعني المهم الانحناء طبعا مو الا هكذا، قد بهالمقدار بس بهالمقدار يقدر، الا هذا اذا لا سمح الله غير مستوي الخلق ايادي طويله جدا ما متناسقه ببدنه يصير، اما اذا ايادي متناسقه ببدنه سبحان الله. خلقه الانسان بهندسه الهيه عظيمه كلها. اي فالانسان المهم لما ينحني اذا وصلت اطراف اصابعه مو الا عين الكف كما سياتي في بحث الركوع، اذا وصلت اطراف اصابعه الى بدايه عين الركبه، الركبه في قربها هذه عين الركبه، اذا وصلت الى هذا المقدار هذا بدايه حد الركوع. طبعا هذا غير الركوع أكثر، ركوع مو يعني مو كامل، اي بس مسمى ركوع الركن حصل اي بهالنقطة، مو لازم هكذا يعني الكف تصل الى عين الركبة، لا حتى لو وصلت الاصابع الى بدايات فوق الركبة اوائل الركبة هذا يقال بدأ حد الركوع. نعم. فيقول: أما صرف الانحناء لا يعد ركوعا إلا في الشخص العاجز المضطر، يعني عنده ديسك أو شيء يكتفى بإيمائه انحناء عن الركوع كما سيأتي، ذاك الانحناء الناقص بالنسبة إليه ركوع ركن، أما بالنسبة للشخص السوي السليم الصحيح لا، لابد أن يصل إلى الحد. طبعا حد الواجب له درجات، أدنى الدرجات أقصى الدرجات أكمل الدرجات موجود له. طبعا أكمل الدرجات أن شو اسمه يكون ظهره صلب، يعني حتى مقدار نازل كما سيأتي في الركوع هذا مكروه، صاعدا يعني مكروه بس وإن كان مجزي. أما إذا كان زاوية قائما بحيث شو اسمه يشد يعتمد بقوة على ركبته ويصلب يقيم صلبه هذا مستحب كما في الرواية، بحيث لو وضعت ماء لما مثلا ماله أو إناء ماء. نرجع إلى العبارة، يقول فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها زيادة التكبير، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادة نفس الركوع، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي، ولا يكون هذا القيام السابق المنوي به أنه للركوع لا يكون ركنا، ولا تكون زيادة له زيادة ركنية، زيادة قيام ولكن ليس قيام ركني لأنه لم يتصف أنه متصل بالركوع. رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع، لا يتصف بهذا حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده، فلم يكن هذا القيام متصلا به بالركوع. وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع أنه أتى بالركوع، انحنى للركوع وركع وقام ورد يركع، بس الحمد لله قبل لا يصل حد الركوع تعالى ركعت ينزل بسرعة. فشوف راح وهو منحني بعد ما وصل لحد الركوع ناوي للركوع لكن ذكر أنه هذا الركوع قد أتى سابقا ينزل، ولا يكون قد زاد ركوعا. لقام هو ركع قام وركع، يعني قرأ قياما وركع ثم قام ثم مرة أخرى نوى الركوع غفلة. قيام السجدة موجود المفروض هكذا، قرأ وهو قائما ثم ركع جيد ثم قام جيد ثم نوى الركوع قبل أن يصل لحد الركوع تذكر أنه كان قد ركع، فهذا لم يصل لحد الركوع، حيث لم يصل لحد الركوع يهوي ما يحتاج بعد يستوي قائما، لأنه هو بالتالي هي انحناء الخاطئ ولو خاطئ بس انحناء عن قيام كما مر في الركوع. لا يشترط في القيام الذي قبل الركوع أن يكون قيام مستقل عن القراءة ولا قيام مستقل عن تكبيرة الإحرام ولو مندمج معهما، المهم أن الركوع هو عن قيام.
هو الى الارض لاخر شيء،
نعم على المشهور، نعم مو مشهور يعني اقول على الجماعه كثير المشهور، نعم سجد ولم يسجد، سجد
هو لاخر شيء،
نعم عندهم مشهور ما في اشكال. بالنسبه للمشهور مشهور على سلاق المشهور احد القولين المشهورين وهو الذي لا يأخذ الهوي إلى السجود والهوي إلى الركوع، في الركوع وفي السجود لا يأخذونه. أنا شخصيا وفاقا للميزانين وجماعة كثير ليش نأخذ الهوي، لكن على الجماعة الآخرين الذين يأخذون اسم المصدر من الهوية، يعني نتيجة الهوية، نهاية الهوية يأخذوها، هي الركوع فقط وهي السجود فقط. فعلى مبناهم نعم تسلم بعدك، ما في معنى أصلا على كلام المشهور ليس الأشهر عندهم القيام قبل السجود ليس ركن، هذا فقط مبنى الشيخ الطوسي وهو الصحيح طبعا. لكن مع ذلك هذا الذي هو الصحيح لا يشترط فيه أن يكون القيام نوي به أي شيء، كما مر في الركوع نوي به التكبيرة، نوي به القراءة، المهم أن هذا الهوي نشأ عن قيام. وهذا المثال الذي أنا أردت الآن تفرضه من الخلل في الهوي قصد به ماذا، ليس في القيام في الإشكال. لا خلاص فاتت عليه، فاتت عليه صحة الصلاة، بطلت صلاته. لماذا؟ آنا ما وصل إلى صرف الركوع، صرف الركوع يعني عين الركبة وصل حتى مو كمام يده، بدايات يده تصل إلى عين الركبة فوق يعني فوق الركبة بعد، مو فوق الركبة يعني بدايات فوقية الركبة، هذا يتحقق منه مسمى الركوع الثاني فتبطل صلاته، ما يستطيع أن يستغرقها حتى لو بعدين سجد. أي مدام هو مكث ولو ثانية ما واحد، بس نقرأ واحد نوى بالركوع وصل الحد تحقق منه مسمى الركوع الثاني. نعم قبل أن يتحقق أول موقع من مواقع الركوع، أول درجة من درجات الركوع لم تتحقق من عنده، قبلها قبيلها بقليل تذكر ثم هو بصعر السجود لا تشكل عليه صحة صلاته. ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به. وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم زيادة ذات الركوع. المسألة السابعة، إذا شك طبعا القيام غير ركني إذا وقع في الصلاة بقصد الصلاة هي سهوا لا يكون مبطلا لأنه قيام غير ركني بتعبير الأعلام، قيام غير ركني غفلة صدرنا. على ما نذهب إليه من أنه صورة نوعية أيضا ما يكون مبطل. لماذا؟ لأن هذه الصورة النوعية ليست منافية لصورة الصلاة، ملائمة لصورة الصلاة. نعم. المسألة السابعة، إذا شك في القيام، إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، الآن بدأ سورة الحمد وشك أن التكبير التي أتى بها حال قيام أو وهو جالس، فرض الشك إذن ماذا؟ فرض الشك هكذا أنه دخل الصوم في الحمل أو دخل في الاستعاذة أو شيء، المهم في البسملة وثم وطرأ له الشك أنه أتى بالتكبير حال القيام أو أنه كبر وهو جالس، فلم يشك في أصل التكبيرة، وشك في ماذا؟ في كون التكبيرة صدرت منه وهو قائم. إذا شك في القيام، في القيام شك إذا، لكن أي قيام؟ القيام حال التكبيرة بعد الدخول فيما بعده، بعد التكبير دخل فيما بعد التكبير، هذا الشك. شك آخر بيذكر المعتين في المسألة، أو شك في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حد الركوع، حين هو راكع يا ترى هذا وهو ركوعا حنان قبل كنت قائما أو لا، أو أني الآن منحنى حد الركوع أتيت به من جلوس تقوسي. الآن الشك الصورة الثانية، الشك الصورة الثانية هو لا زال في حد الرفوع، هو راكع هكذا، حال ركوعه يشك أنه كان انحناءه عن قيام أو لا، هو جالس وقام هكذا من حين. هاي الصورة الثانية للشك. الصورة الثالثة، المتن فيه ثلاث صور، أو شك في القيام، القيام الذي هو بعد الركوع شك فيه بعد الهوي إلى السجود، الهوي إلى السجود إما في أثناء الطريق إلى السجود أو بعد الوصول إلى السجدة الأولى. الماتن يقول في هذه الثلاث صور، شك في القيام قيام التكبير، أو شك في قيام الركني للركوع بعد الوصول لحد الركوع، أو شك في القيام الذي بعد الركوع قبل السجود، الشك في هذه الثلاث صور لا يعتني بعد الدخول في الغير. لا يعتني بعد الدخول في الغير. جيد. حتما لقاعدة التجاوز، أليس؟ قاعدة التجاوز لقاعدة الفراغ. نتيجة واحدة شيء، لكنه أيهما يجري بشيء آخر. يعني صار عكس بعد صحيح. أو لا، كوكتيل مخلوط يعني. هالصور مو عندنا. عندنا الصورة الأولى شك في قيام التكبير، زين، شك في قيام التكبير يعني أشك أن التكبير صحيح أو غير صحيح، التكبير الموجود صدر صحيحا أو غير صحيحا، هذا مجرى للتجاوز للفراغ، فراغ، لأن الفراغ مجرى للشيء الموجود في وصف صحته. الفراغ كان الناقص لو كان التامة، اليوم شاي ما شرب اليوم، الفراغ كان الناقص لو كان التامة، الفراغ كان الناقص، يعني شيء موجود أشك في الفراغ منه، يعني كونه تام صحيح أو لا. الفراغ كان ناقصا، كان ناقصا يعني ليس الشك في المبتدأ، الشك في ماذا؟ في الخبر، له في الخبر الموجود تام، كان تام تاما أو ليس بتام، كانت تامة، كان الناقص في الشك في احتماله في وصفه قاعدة الفراغ. لا صحيح، لكن على المشهور يصير قاع الفراغ. هسه نشوف الان شلون يصير. اصلا انا بالنسبه على كل الذين نعلم ان قاع الفراغ والتجاوز هي قاعده واحده. قاع الفراغ والتجاوز مر بنا، بعض المشهور الان الموجودين يؤمنون بانهما قاعدتان مختلفتان متباينتان موضوعا محمولا اثرا رتبه تنتن تنتن بزوايا عديده ثنائيه في بينهما. هذا مسلك. مسلك اخر يقول هاتان قاعدتان متباينتان الا ان المجعول منهما شرعا بس الفراغ، التجاوز ما مجعول. قول آخر يقول ثالث أن قاعدة الفراغ والتجاوز متباينتان إلا أن المجهول فيهما فقط قاعدة التجاوز عكس الثاني. المعروف ثلاثة أقوال. إلا أن الذي نبني عليه أن قاعدة التجاوز والفراغ أصلا ماهيتان غير متباينتين، لا موضوعا لا محمولا لا أثرا لا رتبة لا مرتبة لا 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 لا، أصلا غير متباينتين ولا لسانا حتى في الأدلة كما ادعي. فهما في التصور الإمكاني غير متباينتين كي نقول كليهما مجعولتين، أحداهما مجعولتين، أيهما مجعول؟ هذا لا أصلا. تصورهما شيء واحد. هذا بحث طويل ما لسه بحاجة للخوض فيه. المقصود أن المبنى الذي نبني عليه مبنى رابع، أنهما أصلا هما متباينتين لا تصورا ولا وقوعا. وهما أدلة لشيء واحد. وهذا يختلف هذا القول الرابع في جوهره عن قول الأقوال الثلاثة الأخرى. الأقوال الثلاثة الأخرى معناها متخالفة لو متخالفة متخالفة. إلا أنها كلها تبتني على تباين الماهوي بين قاعدتين موضوعا محمولا أثرا رتبة لسانا الأقوال الثلاثة. فالقول الأول يقول كليهما، قول الثاني يقول فراغ، قول الثالث يقول تجاوز، بس كل دي الأقوال الثلاثة تتبنى تباين قاعدتين ماهية موضوعا محمولا أثرا رتبة لسانا جهات خمس ست يقول متباين. يقع الكلام أنه كليهما أحدهما المعين فلان هو المجرد. أما القول الرابع الذي نبني عليه نقول أصلا هما تصورا غير متباينتين لا موضوعا لا محمولا لا أثرا لا لسانا لا مرتبة لا في كل الزوايا التي توهم أنهما متباينتين. هذا مبنى آخر الآن لا حاجة للخوض فيه الآن، حتى على صورة المبنى الكلاسيكي الأول المشهور كليهما متباينتان ومجعولتان و و و و و نبني عليه اسهل للبحث يعني ما يخالف في كثير من موارده مع انه عنده تبادل. اذا ما جرت هذه يجري هذه، اذا ما يجري هذه ما يجري، واحنا ايضا نبني على انه شيء واحد طريقة تطبيقها تختلف. لذلك في فوارق، في فوارق بين القول الأول والثاني والرابع الذي نتبناه، بس ذيك الفوارق نستطيع أن نتيقظ لها من دون تبديل الموجة. خلوا الموجة الآن على القول الأول المعروف الكلاسيكي، قاعد تجاوز غير قاعدة الفراغ. لذلك أنا دوما يعني في المداولة ويا الأخوة أبني على القول الأول، يعني صورتان حساس يصير ضبط في البحث وانضباط في تدقيق البحث. فإذا الصورة الأولى من الشاب، إذا ثلاث صور عندنا من الشاب، الصورة الأولى من الشاب تجري فيها ماذا؟ قاعدة الفراغ، فراغ، لأنه كان شنو؟ أنا من باب شو اسمه؟ من باب التدقيق في المعلومات. يقولون الآن عصر اليوم عصر التدقيق في التحريات والمعلومات، مو يكفي فقط إلقاء المعلومات، تدقيق فيها. أي فالمقصود إذا الفراغ، الفراغ، لأن أصل التكبير، أصل التكبير محرز، الشك في ماذا؟ في الفراغ منه، في صحته، دي، مو في أصل وجوده. فإذا قاعدة الفراغ تجري، هذا واضح. قال فراغ تكبير وجب ودخلت في غيره. طبعا المشهور قالوا في القاعدة الأولى، في القول الأول المشهور قالوا في القول الأول، وربما حتى الأقوال الأخرى في القول الأول قالوا ماذا؟ قالوا أن قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير. كلما شككت في شيء وتجاوزت منه، أو كلما تجاوزت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. قاعدة التجاوز، قالوا قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير. أما هيقول مشهور ونعمل الكلام هذا، وأما قاعدة الفراغ فلا يشترط فيها الدخول في الغير، وإنما يشترط فيها الفراغ ولو الادعائي ولو الصوري. قاعدة الفراغ لا يشترط فيها الدخول في الغير، إنما يشترط فيها الفراغ الصوري ولو الصوري. طبعا في موارد قاعدة الفراغ إذا دخلت في الغير بطريق أولى أنه فرغت، فرغت الصورة، ولكن لا يشترط في الفراغ ماذا؟ الدخول في الغير، بخلاف قاعدة. هذا الفارق نراعيه إن شاء الله في الصورة الثانية والثالثة في الشكل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.